ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كلامنا اليوم إن شاء الله حول مفهوم الجماعة والحزبية. فنقول بتوفيق من الله أن مفهوم الجماعة في الكتاب والسنة يطلق على ثلاثة أوجه. الوجه الأول: جماعة المسلمين والثاني الطائفة الناجية والثالث موافقة الحق. أما الأول وهو جماعة المسلمين فقد ورد في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه المشهور المعروف الذي هو في الصحيحين، حيث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم له في نهاية الحديث: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت. فهذا المفهوم، هذه الكلمة وردت في حديث حذيفة. أما الثاني وهو بمعنى الفرقة الناجية، فقد ورد في حديث معاوية رضي الله عنه في حديث الافتراق، وهو أخرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يترك مفصلا ولا عرقا إلا دخله، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. قال: الجماعة. والأمر الثالث وهو موافقة الحق، ورد في كلمة عبد الله ابن سعود رضي الله عنه الصحابي الجليل، قال رضي الله عنه في الحديث في الأثر الصحيح عنه الذي أخرجه الدارمي واللالكائي وابن عساكر في تاريخه، قال: الجماعة ما وافق الحق، الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. تفضل.
الحمد لله، وصلى الله على محمد. After the khutbah of Hajjah, and the Sheikh's mentioning that the best speech is the speech of Allah, and the best way is the way of Muhammad, صلى الله عليه وسلم. and that the worst of their affairs are the novelties, and that every novelty is an innovation, and that every innovation is in the fire. Then Sheikh mentioned that today's talk will be about the correct understanding of what is the Jama'ah and what is Hizbiyah, partisanship. So the Sheikh mentioned that to begin with, the understanding or the word Jama'ah refers to three things in the book and the Sunnah. It covers three things. First thing is the Jama'atul Muslimin, the united body of the Muslims. Secondly, it refers to, and sometimes refers to, At-Ta'ifatul Mansura, the saved sect. At-Ta'ifatul Najiyah, the saved sect. And thirdly, that it refers to that whatever agrees and confirms to the truth. So with regard to the first meaning, the united body of the Muslims, then it is used in this hadith, the hadith of Hudhayfa radiallahu anhu, which is reported by Al-Bukhari and Muslim. And at the end of this hadith, the Messenger sallallahu alayhi wa sallam mentioned, it was mentioned about what will happen at later on in time, at the end of time. He advised at the end of this hadith, then you should stick to the Jama'ah of the Muslims. You should stick to the united body of the Muslims and to their ruler, to their Imam. So the people said, what if there is no united body of the Muslims and no ruler over them? Then he said, then avoid all of those sects and stick to the root of a tree until death overtakes you. And with regard to the second meaning, the saved sect, then it occurs in the hadith of Muawiyah about the splitting of the Ummah, which is reported by Abu Dawud with a chain of narration which is Hassan, that the Jews split into 71 sects and the Christians split into 72 sects, and my Ummah will split into 73 sects. And then there will come a people amongst whom the desires and innovations will spread amongst them, just as this disease, whatever that disease is, the disease of rabies or... There is a certain disease which comes in the dogs. I think it's either rabies or something like rabies. So this disease will come upon them, or the desires will come upon them and it will so infect them, just in the way that this disease, rabies or whatever it is, infects the people. All of these groups in the fire except one. And so they asked, which one is this? So he said, Al-Jama'ah, the Jama'ah, that is the saved sect, meaning. And the third understanding for the word Jama'ah is whatever agrees with the truth. And this occurs in the narration of Ibn Mas'ud, the noble companion, radiallahu anhu. We reported by Darimi and Al-Lalika'i and Ibn Asakir in his history book, that the Jama'ah is whatever conforms to the truth, even if you're alone in that.
نعود إلى المفهوم الأول جماعة المسلمين. ما هي جماعة المسلمين؟ جماعة المسلمين اختلف العلماء في تحديدها إلى أقوال منها. القول الأول أنهم الصحابة رضي الله عنهم. القول الثاني السواد الأعظم أي جمهور الأمة. القول الثالث أنهم الذين يسيرون على نهج الصحابة من أهل العلم أي أهل العلم. وهذه الأقوال ننظر فيها فننظر أن تعريف جماعة المسلمين بالصحابة رضوان الله عليهم هذا صحيح، ولكن هذا الحديث يتكلم عن جماعة المسلمين في عصر ظهور الفرق. فتفسير جماعة المسلمين في عهد صحابة رسول الله ورسول الله هذا هو الحق. أما ما هي جماعة المسلمين في عصر الذي يلي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، نأتي إلى القول الثاني وهو السواد الأعظم أي عامة الناس. واستدلوا بحديث إذا رأيتم اختلاف فعليكم بالسواد الأعظم، عليكم بالسواد الأعظم. وهذا الحديث في سنن ابن ماجه ولكن بإسناد ضعيف جدا، فلا حجة فيه لأن العوام لا مذهب لهم وهم تبع لغيرهم. يبقى الحديث الأصل الكلام على الثالث أنهم العلماء، وهذا أيضا حق أن العلماء هم الجماعة لسببين. السبب الأول أن الأمة إذا افترقت واختلفت فالناجون منها هم أهل العلم ومن سلك سبيلهم. الأمر الثاني أن العوام والسواد الأعظم تبع لعلمائهم، فالناس يتبعون علماءهم. وقال الطبري رحمه الله هناك القول الصحيح الذي يجمع هذه الأشياء، جماعة المسلمين هي الأمة الإسلام إذا اجتمعت على إمام، أمة الإسلام إذا اجتمعت على إمام، فعندئذ تسمى جماعة المسلمين ويسمى إمامهم إمام جماعة المسلمين أو خليفة المسلمين أو أمير المؤمنين. إذن فالمفهوم الأول جماعة المسلمين التي لا يجوز لمسلم أن يتخلف عنها ولا يتخلف عن بيعة إمامها هي الجماعة، جماعة الإسلام المسلمون إذا اجتمع أمرهم على حاكم واحد. أما الجماعة الثانية وهي الفرقة الناجية فهذا في عهد الفرق وعصر الفرق. إذا لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام فستكون فرق، فما هو موقف المسلم من هذه الفرق؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدرك الموت. هو مأمور بأن يعتزل تلك الفرق، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أن هناك فرقة ناجية وهناك طائفة منصورة، كما في حديث الكثير حديث الاختلاف والافتراق، تفترق أمتي. هذا في نهايتها كلها في النار إلا واحدة. إذن هذه الفرقة هي الناجية. هل هو العبد مأمور بالتعلق بالفرقة الناجية أم لا؟ إذا لم يتعلق العبد ويتمسك مع بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة سوف يكون يتعلق بالطوائف الهالكة. إذن في عصر الافتراق وفي عصر الاختلاف فعلى الإنسان أن يتمسك بالطائفة المنصورة والفرقة الناجية. يؤيد هذا ما سنتكلم عليه. أولا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لحذيفة فاعتزل تلك الفرق أي فرق الضلالة، لأنه وصفها قال دعاة على أبواب جهنم من أطاعه قذفوه فيها. فاعتزل تلك الفرق فرق الضلالة أي الجماعات الضلالة ولو أن تعض على أصل شجرة. ما هو أصل الشجرة الذي يجب على المسلم أن يتمسك به عند الاختلاف؟ يجيبنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث العرباض بن سارية فإنه من يعش منكم فسوف يرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، أي تمسكوا بها وعضوا عليها بنواجذكم بأسنانكم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن أصل الشجرة الذي يجب على العبد أن يتمسك به وأن يعض عليه بالنواجذ هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ينضم إلى دعاة السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الفرقة الناجية، أنهم هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، دعاة السنة الذين يحيون من السنة ما أفسد الناس، كما مضى في حديث الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. تفضل.
So with regard to the first definition, the Jama'at al-Muslimin, the United Body of the Muslims, then what is this thing? What is the United Body of the Muslims? With regard to this question, the scholars have differed, to having a number of sayings, and from them, the first saying is that this United Body of the Muslims, the Jama'at, is the companions, radiallahu anhum. The second saying is that it is the majority of the Muslims. Whatever is the majority of the Muslims. The third saying is that they are the scholars who continue upon the way of the companions. So if we look at these three sayings, if we look at the first one, the saying that the Jama'ah of the Muslims is the companions, then this is correct. This is correct and it is not wrong at all. But we also find in the hadith, as we just heard, is that the hadith mentions at the end of time, that then it mentions the Jama'at of the Muslims at that time. So what is this Jama'at at the end of time? The second saying, that it is the common mass of the Muslims, then this saying is not correct, even though it is supported, they bring to support it a saying which is quoted as a hadith, and it reported as a hadith, if you see a disagreement and differences, then stick to the majority. Then this is reported by Ibn Majah, but it is extremely weak, da'if jiddan. So this is no proof for that saying, for this second saying, therefore there's no proof for that. And also, because the majority of the people, they don't have a position of their own, they have no position. Rather they're followers of others, they're followers of the scholars. With regard to the third saying, that it is the scholars, upon the way of the companions, then this is true also. And if the ummah splits, if the ummah splits into groups, then this is where this comes into the picture. And the ones, if the Muslims split, the ones who are saved is the scholars, or upon the way of the companions. They are the ones who are the saved ones. And secondly, in this case, if the ummah splits amongst the common people, the common people all will follow the scholars. And Imam al-Tabari had a saying here with regard to the saying, which is, what is the Jama'ah of the Muslims? And he said that the Jama'ah of the Muslims is the nation of Islam when it comes together upon a single leader, when it's united and has a single leader. And that is the Jama'ah of the Muslims. So that is the time when the Muslims are united and have a single leader. Then there is no problem in that. And that person will be the Khalifa of the Muslims and the Imam of the Muslims, because the Muslims are then united with a single leader. And that is the time, that is the Jama'at of the Muslims, which we are not allowed to split from, and which we must have the Pledge of Allegiance to. When the Muslims are united and have a single leader, then the Muslims must each individually have Pledge of Allegiance to that leader, and are not allowed to split from him and split from that Jama'at. So the second case, though, is when the Muslims are in a state of their split. They're not united. So then, we're advised in the hadith to avoid all of those sects. Avoid all of those sects. So we avoid, ordered to avoid them all. But we are informed that there is a single, in the other hadith, we are informed there is a single saved sect. As occurs in the hadith, the splitting which has passed many times with us. Now, are we in that case then? Are we ordered to stick to this saved sect, or are we not ordered to? Then, of course, we are. We are ordered to cling to the saved sect. And this understanding is aided by various things. One of them is that what we are ordered against is the sects of deviation, as occurs in the hadith, that hadith of Hudhayfa. Earlier on in the hadith, it mentions that there will come amongst them people who are callers up to the gates of hellfire. So we are told to avoid them and keep away from them. And at the end of the hadith, we are told to stick to the root of the tree. So what is this root of the tree that we are ordered to cling to at the time of splitting? The answer to that is found in the hadith of Irbad ibn Sariyah, where the Messenger sallallahu alayhi wa sallam gave the admonition, and in it he said, cling to my sunnah and the sunnah of the rightly guided khulafa. So that, his sunnah and the sunnah, and the sunnah of the rightly guided khulafa, that is the root that we are ordered to cling to. And then the hadith continues, and beware of innovations, for every innovation is misguidance. And the hadith continues like that. So this is the root that we are ordered to cling to, the sunnah of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, and all those with the people of knowledge who call to that, and to purify that sunnah which we are supposed to cling to, purify that from every impurity, to cling to that.
إذن هذا البحث المتقدم ينتج عنه أمور. الأمر الأول، إذا كانت الأمة موحدة على إمام واحد، فالجماعة حينئذ هي جماعة المسلمين، وخليفة المسلمين هو إمام جماعة المسلمين. الحالة الثانية أن لا تكون الأمة موحدة، تكون مفرقة، أي لا يكون لهم جماعة ولا إمام، فالجماعة حينئذ هي الطائفة أو الفرقة التي تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتسير على أثر الصحابة رضي الله عنهم. إذن الجماعة لها حالات، في حالة الاجتماع هي جماعة المسلمين، وفي حالة الافتراق هي التي تسير على أثر الصحابة رضوان الله عليهم. من هنا ندخل إلى مبحث الحزبية. متى تكون الحزبية مذمومة ومتى تكون محمودة؟ لأن كثير من الإخوان يحسبون أن كلمة الحزبية مذمومة على الإطلاق أو محمودة على الإطلاق. ونرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ونستقرأ، أي نتتبع ورود كلمة حزب أو أحزاب في كتاب الله. وردت كلمة حزب في مواطن في القرآن الكريم، بعضها في سورة المائدة: ألا إن حزب الله هم الغالبون. وفي سورة المجادلة: ألا إن حزب الله هم المفلحون. ووردت في آيات أخرى بقول الله سبحانه وتعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. إذن كلمة حزب وردت في مواضع تمدح وفي مواضع تذم. فننظر متى مدحت؟ عندما أخبر الله سبحانه وتعالى على أن الأمة حزب واحد، هي حزب الله، يكون قد اجتمعوا وتآلفوا واعتصموا جميعا بحبل الله، لا اختلاف ولا تفرق، فالأمة حينئذ تكون حزب الله. فالحزبية حينئذ تكون ممدوحة محمودة، عندما تجتمع الأمة على كلمة سواء وعندما تجتمع على خليفة واحد وعندما تجتمع على إمام واحد هذه حزبية، لكنها حزبية مدحها الله لأنه وصفهم بالفلاح ووصفهم إيش بالغلبة، وذمها الله. متى ذمها الله؟ عندما تتفرق الأمة وتصبح أحزابا وشيعا وجماعات، وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، يعني زبرا جماعات، كل جماعة لها كتاب، كل جماعة لها رئيس، كل جماعة لها قائد، كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب من هذه الأحزاب والجماعة من الجماعات تعتقد أنها على الصواب وتفرح بما عندها وتذم الأخرى، بل قد تكفرها، قد تخرجها من الملة. عندئذ تكون الحزبية مذمومة. إذا نعود، إذا كانت هناك جماعة المسلمين ولهم إمام المسلمين وهم أمة واحدة اجتمعوا على خليفة وإمام، فالحزبية في هذه الحالة واجبة على كل مسلم أن يتحزب بحزب الله، واجب على كل مسلم أن يتحسر وأن يتعصب وأن يلتحق بحزب الله وبجماعة المسلمين ويبايع إمام المسلمين، ولا يجوز الخروج أو التخلف عن هذه الجماعة وهذا الحزب، بل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يأتي ليفرق كلمتهم أن يضرب عنقه كائنا من كان، فقال صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم جميعا ليفرق كلمتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. وإذا اجتمعت الأمة على إمام وخليفة وجاء خليفة آخر يريد أن يفرق كلمة المسلمين، قال: إذا بويع لخليفتين فاضربوا عنق الآخر منهما. يعني إذا بايعت الأمة خليفتين فيجب على الأمة أن تقتل الخليفة الآخر الثاني. لماذا؟ لتبقى كلمة الأمة واحدة، لتبقى كلمة الأمة واحدة، لأنه يا أحبائي من مقاصد الشرع ومقاصد الدين أن الله سبحانه وتعالى جاء ليوحد الناس، جاء يجعلهم أمة واحدة تعبد ربا واحدا وتتبع رسولا واحدا وتتلو قرآنا واحدا وتتوجه إلى كعبة واحدة. فأي خلل أو أي دعوة إلى تفريق الأمة يجب أن نقضي عليها، وأي داعية إلى التفرق يجب أن نقتله. أما إذا لم يكن هناك لهم جماعة ولا إمام وصارت قرن الفرق وعصر الجماعات، فعندئذ الحزبية ممقوتة، الحزبية محرمة، لأنها طريق إلى التفرق، لأن كل حزب وكل جماعة سيكون يعتبر أو يعد نفسه هو الجماعة الحق، وما غيره إلا على ضلالة والعياذ بالله.
So the conclusions that are to be drawn from what preceded is that first, if the Ummah is united as a single Jama'ah, then the Jama'ah is that single united Ummah with the single Imam, and their ruler is the Imam of the Muslims. Secondly, if the Ummah is split and there is no united Jama'ah and no single Imam upon them, then in that case the Jama'ah is the group which follows the Sunnah and the way of the companions. So there are two different cases. If the Ummah is united with a single Imam, then that is the Jama'ah. if it is split into different groups or sects or split up, then the united body, the jama'ah, is that which follows the sunnah and the way of the companions. So now we enter here into the topic of hizbiyah, partisanship. Now some people think this is something that is always good, partisanship or forming into parties. Some people think it is always something good. Some people think it is always something bad. So we need to know when is it good and when is it bad. In the book of Allah, the Most High, we find that the word hizb, the party, occurs in a number of times. So in Surah Al-Ma'idah, it occurs with the meaning that indeed the party of Allah, they are the ones who overcome. Allah inna hizballahi humul ghalibun. Indeed, the party of Allah, they are the ones who overcome. So they are described as being the ones who overcome. And in another place, in another ayah, it's mentioned that indeed the party of Allah, they are the successful ones. And in a third ayah, it's mentioned in a different way that every party is pleased with what they themselves are upon. So in some places, this party, the hizb, is praised. And in some places, it is blamed. Now when is it praised? It is praised when Allah declares the Ummah to be united as one single party, the Hizbullah, the party of Allah. Then it is something good and something praiseworthy when the Ummah is united and have a single Imam. And as we see in those ayahs, Allah praised this party here and described that they are the ones who will be successful and they are the ones who will overcome. But then, when it is the case, there are cases when it is blameworthy. And that is the case when it's a case of separate groups. And I was mentioned where it was said that they split up their affair and they form into separate groups, each party being pleased with that which they have. Then it is something blameworthy. When they split into separate groups, every single group and party is pleased with what it is upon only, and they blame others. And they criticize, they curse the others, even to the point of declaring the other groups or other parties as being unbelievers outside Islam. Then without a doubt, this is what is blameworthy. Whereas the first case, when there is unity, then hizbiyah is obligatory. Joining that party, the party of Allah, is obligatory. It is obligatory to be with that party and upon that party, and to give pledge of allegiance to the leader of that single party. And it's not permissible not to do so. It is not permissible to keep away from that united body or to avoid giving pledge of allegiance. Rather, it is something ordered. And the Messenger, sallallahu alaihi wasallam, mentioned that whoever comes to you when your affairs are united, seeking to split between you, then chop off his head, whoever he is. So if the Ummah is united and has a single ruler, then the pledge must be given to that Khalifa. And indeed, the Messenger sallallahu alaihi wasallam told us that if pledge of allegiance is given to two Khalifas, again in this situation, if the pledge of allegiance is given to two Khalifas, then kill the second of them. Why? So that the unity remains, the Ummah remains united with a single Imam. And this, the Sharia came to affirm this point, that the Ummah must be united. It has a single Quran, a single Kaaba, a single Messenger, and the unity must be kept. So any call which splits the Ummah itself must be cut off and finished and stopped. But when there is no single Jama'ah, no united Jama'ah, and no Imam, and there is a case it is split up, in that case, hizbiyah, partisanship forming parties, is something blameworthy and something forbidden, because each group which sets itself up and each party which sets itself up, it will claim that it is upon the truth and the rest are upon falsehood, that we are correct and everybody else, every other group and everybody else, they are upon falsehood, and that is what will happen in that case.
بهذا يتضح يا أحبائي لنا أن مفهوم الجماعة في الإسلام ومفهوم الحزبية أيضا، ومتى تمدح ومتى تذم، وما هو موقف المسلم الصادق في كل حال. يبقى أن نعود ونقول أنه في حالة التجمع والتوحد والائتلاف فالأمر واضح لا لبس فيه، واضح لأن المسلمين يكونون سواء يد واحدة، ومن شذ فإنما يشذ في النار، ومن شذ فإنما يشذ في النار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحال حالة وجود جماعة المسلمين وإمام المسلمين، فقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الشذوذ ومن الاختلاف ومن عدم البيعة لإمام المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة، أي لأمير المؤمنين وخليفة المؤمنين وإمام جماعة المسلمين، من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية، وفي رواية: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. أمر واضح لا لبس فيه ولا غموض في حالة وجود أمة واحدة للمسلمين، وهذا الأصل الذي ينبغي أن تكون عليه أمة الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى خاطبهم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، كما في سورة المؤمنين. وقال في سورة الأنبياء: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذن يخاطبهم بأنهم أمة واحدة، وأن كلمتهم سواء، وأنهم يجب أن يعتصموا جميعا بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. هكذا يريدنا الله سبحانه وتعالى، أمة واحدة ذات دولة واحدة ذات كيان واحد ذات إمام واحد، أمة متميزة من دون الأمم. أما إذا حصل ما حذر من الرسول صلى الله عليه وسلم وحدث الاختلاف والافتراق، فعندئذ فالجماعة ليست حزبا وليست تكتلا وليست فرقة يجتمع فيها الناس على بيعة رجل واحد، أو يجتمع فيها نفر من الناس على مبايعة واحد من المسلمين ويسمونه أميرا أو يسمونه رئيسا أو يسمونه إماما كما يشتهون، بل الجماعة حينئذ منهج، وهذا المنهج هو موافقة الحق ولو كنت وحدك. يأتي دور كلمة ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. لو كنت وحدك والناس كلهم على غير الحق فأنت الجماعة وهم الضلال، لأن الإسلام كما قدمنا لا يحتج بالأكثرية، بل أنها من المسائل التي خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الجاهلية، من المسائل التي خالف فيها الرسول أهل الجاهلية احتجاجهم بالكثرة، وقد تقدم فيما بعد صلاة الظهر اليوم بيان ذلك. إذن الجماعة منهج وطريق للعمل للإسلام، وهي طريق الصحابة رضوان الله عليهم وطريق من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بوجود هذه الطائفة، وأنها باقية حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وسنذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله.
So from what has preceded, it will be clear what is the jama'ah, what is the jama'ah, and what is hizbiyah, what is partisanship or forming parties, and what the sincere Muslim should do in each of these cases. So as is very clear, in the case of unity and harmony, when there's unity of the Ummah and harmony between the Ummah, then it's very clear and very obvious that they should unite and be upon that. And whoever separates, as occurs in the hadith, whoever separates, separates in the fire. I.e. when there is a united body with the Muslim ruler upon them all. And as occurs in the hadith, that the Jama'ah is a mercy, and splitting and separation is a part of punishment. And the hadith, that he whoever desires the highest part of paradise, then let him stick to the Jama'ah. And the hadith, that he whoever dies and doesn't have a pledge of allegiance in his neck, meaning pledge of allegiance to the leader of the Muslims, then he dies a death of Jahiliyyah, death of the days of Jahiliyyah, days of ignorance. And in another narration, then he has thrown off the yoke of Islam from his neck. And this is what is desired and wanted from us. And various ayahs, we are told this same thing, as it occurs in Surah Al-Mu'mineen, that this indeed is your, with the meaning that this indeed is your ummah, and I am your Lord. This indeed is your ummah, a single ummah. And I am your Lord, then worship me. And in Surah Al-Anbiya, we are told, with the meaning that this is your nation, a single ummah, and I am your Lord, then worship me. And in Surah Ali Imran, then cling together upon the rope of Allah. And it mentions about do not split so that your power and might will pass away. So this is what is desired, that we are a single united body. But we are told that splitting will occur, and if we are in a time when it has occurred, that the Muslims are split into groups and sects, then the Jama'ah is not a single party. It is not a party. It is not a single group. Or it is not a sect upon which people gather together and they give pledge of allegiance to a single man, whether they call him their Amir or their Ra'is or Imam. That is not the Jama'ah. Rather, in that case, the Jama'ah is the manhaj, the methodology of the companions. What an agreement to the truth. As occurs in the saying of Ibn Mas'ud, that the Jama'ah is whatever agrees to the truth, even if you are alone. So in that stage, at that time, as the saying as Ibn Mas'ud was, the Jama'ah is whatever agrees with the truth, even if you are alone. So even if you are alone and everybody and the others, all the others are upon falsehood, then you are the Jama'ah in that time. And this doesn't matter, because we heard earlier on in the Dhuhr, in the Ibn Shaykh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab's talk, that this was one of the principles of the people of ignorance, was that they held the majority of people must be upon the truth. So the Messenger sallallahu alayhi wa sallam came with his religion and contradicted this, that no, it doesn't matter, the majority is not a proof of anything. So if you are upon the true way, then that is the Jama'ah. The way of the companions, and the way of those who followed them, and the ways who followed their way, right until the day of judgment, until the last day. And we were told that there would continue to be a group upon this right until the end of time, as we'll follow in various narrations.
هذه الطائفة وهذه الجماعة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عنها في أحاديث كثيرة. أحاديث حكم العلماء عليها بالتواتر. نص العلماء على أن أحاديث الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أحاديث متواترة. منهم شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية نص على أن أحاديث الطائفة المنصورة متواترة كما في كتابه القيم اقتضاء الصراط المستقيم، وكذلك السيوطي، وكذلك الكتاني، وكذلك الزبيدي في كتبهم في المتواتر، وكذلك شيخنا حفظ الله الشيخ ناصر نص على أن أحاديث الفرقة الناجية متواترة. إذن وجود هذه الطائفة الناجية والفرقة المنصورة أمر مقطوع به يفيده العلم الضروري حتى لا يشك أحد في وجودها. من هي الطائفة المنصورة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك؟ حديث متواتر هذا، لا يشك مسلم في وجود هذه الطائفة، ومن شك في وجودها فقد حكم على أن الأمة الإسلامية كلها على ضلالة والعياذ بالله، وهذا محال، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجمع أمة الإسلام على ضلالة. قال أهل العلم منهم الإمام أحمد وعلي بن المديني شيخ البخاري والإمام البخاري والترمذي والحافظ الخطيب البغدادي وأبو عبد الله الحاكم أن هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم أهل العلم وأهل الحديث، أهل الحديث، حتى أن الخطيب البغدادي ألف كتابه المسمى شرف أصحاب الحديث لبيان ذلك، ونص على ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، نصا قاطعا على أن أهل السنة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم أهل الحديث، قائلين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. حديث متواتر هذا، لا يشك مسلم في وجود هذه الطائفة، ومن شك في وجودها فقد حكم على أن الأمة الإسلامية كلها على ضلالة والعياذ بالله، وهذا محال، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجمع أمة الإسلام على ضلالة. قال أهل العلم منهم الإمام أحمد وعلي بن المديني شيخ البخاري والإمام البخاري والترمذي والحافظ الخطيب البغدادي وأبو عبد الله الحاكم أن هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم أهل العلم وأهل الحديث، أهل الحديث، حتى أن الخطيب البغدادي ألف كتابه المسمى شرف أصحاب الحديث لبيان ذلك، ونص على ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، نصا قاطعا على أن أهل السنة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم أهل الحديث. حتى أن الإمام النووي رحمه الله في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، كتاب الإمام النووي رحمه الله تهذيب الأسماء واللغات، قال وأجمع أهل العلم على أن هذه الطائفة هي أهل العلم والحديث، إجماع. لذلك لا يجوز أن نخرط إجماع الأمة وأن نقول أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هي غير أهل الحديث. إذن فعلى المسلم في حالة الاختلاف وحالة الافتراق أن ينتهج منهج أهل الحديث، وأهل الحديث أنبه على عدة مسائل في هذه التسمية. أولا، أهل الحديث ليست اسم يطلق على مجموعة من الناس، خلاص سسموا أهل الحديث أصبحوا أهل الحديث، وهم مخالفون للحديث وبعيدون عن الحديث قد يكونون. العبرة ليس بالأسماء، العبرة بحقائق الأشياء يا أخواني، العبرة بحقائق الأشياء ليست بالاسم. ربما إنسان تسمى السلفي وهو ليس على منهج السلف. إذن المنهج هو المعتبر، الطريقة الصحيحة هي المعتبرة، والسلف هم أهل الحديث، منهج أهل الحديث. ليست أهل الحديث يافطة ترفع على جماعة من الناس وهم لا يتبعون منهج أهل الحديث. النقطة الثانية، أن أهل الحديث لا يعني الذين يشتغلون في تخريج الحديث، وينسبون الحديث أخرجه البخاري أخرجه مسلم أخرجه الترمذي حديث حسن حديث صحيح. ليس هؤلاء هم أهل الحديث، هذا من عملهم، ولكن قد يدخل عليهم من ليس منهم، من ليس منهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث حديث أبي أمية الجمحي قال لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يطلب هذا العلم عند الأصاغر. قال ابن مبارك الأصاغر هم أهل البدع. إذن يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن علم الحديث سيطلب في آخر الزمان من عند أهل البدع، وقد رأينا هذا بأم عيوننا. كثير من الأشاعرة والماتريدية والصوفية الآن يشتغلون بتحقيق الكتب، كتب الحديث، فهل نقول عنه أنهم هم أهل الحديث؟ لا. إذن أهل الحديث ليس يافطة وليس صناعة وليست مهنة، هذا الذي يحقق الحديث في الكتب والإخراج هذا مهنته، مهنة هذه ليس منهج. إذن من هم أهل الحديث؟ هم السلف الصالح. لذلك ألف أبو عثمان الصابوني رحمه الله رسالته العظيمة المشهورة عقيدة السلف أهل الحديث، معروفة برسالة معطوفة، عقيدة السلف أهل الحديث. الآن سنتكلم على من هم أهل الحديث بعد أن يتفضل الأخ بالترجمة.
So this saved group and the Jama'ah, there are many hadith about the saved sect and the saved sect and the aided group. There are many hadith about them to the point that the scholars say these hadith are mutawatir. Amongst these scholars is Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah in his book Iqtida' al-Sirat al-Mustaqim, where he declared that these hadith are mutawatir, mentioning about there will be a saved sect. And that Imam al-Suyuti and Al-Kattan and Al-Zubaydi and Sheikh Nasir in this age. So the scholars have stated that these are hadith and mutawatir, and therefore they're definitely a certain and clear knowledge and cannot be doubted about at all. But who is this saved sect which is mentioned in the narration which will continue until the end of time? There will not, in the hadith, there will not cease to be a group of my ummah uppermost or manifest upon the truth, and those who oppose them will not harm them until Allah's affair comes to pass. So, and anyone who doubts this point, that there will be a saved sect until the day of judgment, anybody who doubts that, then what they are saying is that at some time, the ummah will all of them be upon misguidance. And this is clear error and clearly wrong, that the ummah entirely will be upon misguidance and there will not be any saved ones amongst them. This is clear error. And that, as occurs in the hadith, that Allah will not unite the ummah upon misguidance. Now the point comes, who is this saved sect? So the Shaykh mentioned a number of the scholars who said, who are this saved sect? Imam Ahmad and Ali ibn al-Madini, Imam al-Bukhari, al-Khatib al-Baghdadi, Imam al-Tirmidhi, and al-Hakim, all of them said that they are the people of knowledge, the people of hadith. The saved sect are the people of knowledge, the people of hadith. And Al-Khatib al-Baghdadi wrote a whole book about the excellence of the people of hadith, the excellence of the companions of hadith, to explain this very point, that they are the saved sect. And the Ahl al-Sunnah, and Ibn Taymiyyah makes clear in Al-Fatawa, that the Ahl al-Sunnah and are agreed that the saved sect is the people of hadith. And even Imam al-Nawawi mentioned in his book Tahdhib al-Asma wal-Lughat, he mentioned there is ijma', consensus, that amongst the scholars that the saved sect is the people of knowledge and hadith. So it is not allowed for us now to come along and break this ijma' and say that no, the saved sect is somebody other than the people of hadith. We are not allowed to do that and break this ijma'. So rather, the way of the people of hadith must be followed. Theirs is the correct way. But here are some points which must be made clear in our minds, that the Ahl al-Hadith, the people of hadith, are not just a group of people who put a sign up and say, we are Ahl al-Hadith, and they call themselves that, but they differ from the manhaj. They differ from the methodology. The names that the people give to themselves is not important. Rather, the following of the methodology, that is what is important. Since even a person may come along and say, I'm Salafi. But he is not Salafi, he is not upon the correct way at all. So the names are not what is important. The reality of the things is what is important. The second point is it does not mean when we say people of hadith, it doesn't just mean that people who work in the field of hadith and say that this hadith is reported by Bukhari and by Muslim and this hadith is reported by somebody else and therefore he's one of this saved sect, the people of hadith. No, this is not the case. This declaring where hadith come from and their sources and checking, this is a part of the work of the people of hadith. But this is just not, does not make anybody who works in that field one of these people. And then there is a hadith which clearly shows that indeed people will enter into this field who are not from its people. And the hadith that the Shaykh mentioned was that the hour will not be established until this knowledge is sought by the asahir. Language-wise it means the small ones. Language-wise. But Ibn al-Mubarak, the great scholar, said this word means the innovators. It means this knowledge will be sought by the from the innovators. And the Shaykh mentioned that we have seen this. We have seen it happen, we see it happen now. You find Sufis and Ash'aris and other deviants working in the field of hadith, producing books and checking books of hadith and saying this hadith is reported by so and so, and they are deviant Ash'aris or Sufis or whatever they are. So the fact that they work in this field or employ themselves in this field, and that's their job and that's what they do as a job, that doesn't make them from the people of hadith who are the saved sect. So as was said, the people that the being from the saved sect and from the people of hadith is not just a sign, nor is it just a job or a profession of some people. And just because it's a person's job, it doesn't make him from the saved sect of the people. And Imam al-Sabuni wrote a work to explain the same point, that the saved sect is the people of hadith. He wrote a book entitled The Aqidat al-Salaf, Ahlul Hadith, the belief, the creed of the Salaf, the people of hadith. And with regard to furthermore, who are these people of hadith, and the Shaykh will mention.
إذن أهل الحديث والسلف هم الصحابة رضوان الله عليهم وهم التابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة وهم تابع التابعين وهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وهم سفيان الثوري سفيان بن عيينة محمد بن زيد وهم الأوزاعي وهم كل العلماء الصادقين الذين ساروا على نهج هؤلاء حتى يومنا هذا كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومدرسته كابن رجب الحنبلي وابن كثير رحمهم الله وابن مفلح وغيرهم وابن قدامة وغيرهم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم إلى عصرنا هذا كالشيخ ابن باز حفظه الله والشيخ ناصر محمد ناصر الدين الألباني ومن نهج منهجهم في العقيدة والمنهج وطرق الاستدلال. هؤلاء هم أهل الحديث. لكن أنبه على تنبيهات. التنبيه الأول، هناك من فرق بين الطائفة الناجية والفرقة المنصورة، بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. هناك من الناس من فرق بين طائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهذا تفريق مبتدع، تفريق مبتدع، لأن العلماء السابقين وأذكر منهم ثلاثة الآن نصوا على أن الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة. العالم الأول الآجري في كتابه الشريعة، الآجري في كتاب الشريعة نص على أن الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية وهم الغرباء الذين وردوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وابن رجب الحنبلي في كتابه كشف الكربة في شرح حديث الغربة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهؤلاء الثلاثة العلماء وجدنا لهم كلمات واضحة وضوح الشمس على عدم التفريق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. لذلك فمخالفة أهل العلم والجيء بتفريق بين ما لا يفرق هذا تفريق مبتدأ ولا يجوز. الأمر الثاني أن كثير من الجماعات وللأسف والأحزاب تطبق الأحاديث الواردة في جماعة المسلمين على نفسها وتدعي أنها جماعة المسلمين وأن رئيسها وأميرها هو إمام المسلمين، ولذلك توجب على الناس أن يبايعوه وأن يلتحقوا به وتحذرهم من الموت على جاهلية وضلالة، وهذا لا يجوز لأن هذه الأحاديث ليست واردة في جماعات من المسلمين وإنما هي واردة في جماعة المسلمين. الأمر الثالث أن التحزب والتعصب لشخص معين ولفئة معينة لا يجوز، ولذلك من علامات التحزب المذموم عقد البيعات لكل شخص، فهذه الجماعة لها أمير يعقدون له البيعة، وهذه الجماعة لها أمير يعقدون له البيعة، وهذه جماعة يعقدون، فيضطرب الناس إلى من يبيعون؟ هل هذا هو على الحق أم هذا على حق أم الآخر؟ الناس في حيرة. إذن من علامات التحزب هو وجود بيعة في هذه الجماعة أو وجود أمير يعطى له مواصفات إمام المسلمين أنه لا يجوز مخالفته وأنه أمره واجب التنفيذ وأنه إلى غير ذلك. التنبيه الرابع لا يعني عدم وجود هذه الأمور أن تكون الدعوة إلى الله دعوة فوضوية، بمعنى أن كل إنسان منا يعمل على رأسه، بل يجب أن نطبق قول الله سبحانه وتعالى الذي خاطبنا به وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيجب على أتباع المنهج الواحد أن يتعاونوا فيما بينهم على البر. البر هو اسم جامع لكل خصال الخير، اسم جامع لكل خصال الخير، والتقوى وهي مخافة الله وترك محظوراته وفعل مأموراته. إذن فلا يجوز الفوضى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى وصف الناجين من الخسران بقوله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. يتبع هذا المنهج أن يوصي أخاه بالصبر وأن يوصي أخاه بالحق وأن يكون بينهما الرحمة. يا أحبائي أنا أتعجب من بلاغة القرآن في موطنين، كلمة تواصل ذكرت أربع مرات ذكرت في سورة البلد مرتين وفي سورة العصر مرتين. يقول الله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ويقول في سورة البلد وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. إذن عندنا ثلاثة أمور: الحق، الصبر، المرحمة. الحق أن نكون على الحق وأن نوصي بعضنا بعضا على الحق، والحق بحاجة إلى صبر ذكر مرتين، الصبر ذكر مرتين، مرة في سورة العصر ومرة في سورة إيش؟ البلد، لأن الحق لابد أن نصبر عليه، الحق مر وقليل من يصبر على الحق لأنه كالقابض على الجمر. إن من ورائكم أيام الصبر، يقول الرسول إن من ورائكم أيام الصبر،
القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر. القابض على جمر بحاجة إلى أن يصبر. ولا بد أن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر نصبر، ولكن بشرط أن نكون رحماء بيننا وتواصوا بالمرحمة. لأنك إذا أنت أوصيت أخاك بالحق والصبر وكنت عنيفا معه غليظا لهلكت الدعوة. لا يوجد أحد من الخلق أكرم على الله من محمد، ولا يوجد أحد من الخلق أصفى عقيدة من محمد، ولا يوجد أحد من الخلق أحرص على الأمة من محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول الله له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن الدعوة على الحق والدعوة إلى الصبر، يجب على الداعي إلى الله أن يكون رحيما بإخوانه، شفيقا عليهم، رؤوفا بهم، حريصا عليهم. يجب أن يهدي للتي هي أحسن ولا يهدي للتي هي أخشن. إننا إذا فقدنا الرحمة ضاعت دعوتنا. فالتوحيد والسنة بغير الرحمة لا يجدي شيئا. هذا ربنا يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مع أن الرسول عقيدته صحيحة وهو على السنة الصحيحة، ولكنه بحاجة إلى العفو، بحاجة عن الإعراض عن الجاهلين، بحاجة إلى الرحمة. نحن قلنا نحن على الحق ونحن على الصبر، ولكن فقدنا الرحمة بيننا. ترى الأخ لا يصبر على أخيه ولا يرحم أخيه، إذا رأى منه هفوة جعلها كالجبل، وإذا رأى منه خطأ أخرجه من الدعوة. أصبحنا ننشغل بأنفسنا، لا ننشغل بطلب العلم، لا ننشغل بدعوة الكفار وأهل البدع، بل ننشغل بذكر صوتنا والغيبة والنميمة. حيثما حللت في بلد وجدنا التفرق والاختلاف والبعد عن التراحم بين المسلمين. اتقوا الله عباد الله، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هؤلاء هم أصحاب محمد، هؤلاء هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نحن أصبحنا العكس، رحماء على الكفار أشداء بيننا. أخوتي، بغير الرحمة، بغير الرأفة، بغير الشفقة لا يجدي المنهج شيئا. لذلك مدح ربنا تبارك وتعالى، جعل من أفضل صفات محمد خلق الحسن وإنك لعلى خلق عظيم. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أفضل أعمال العبد هي الخلق الحسن. أثقل شيء في الميزان عند الله خلق حسن. إن المسلم، إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. ورحم الله من قال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعون الناس بأخلاقكم. لذلك وصى الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا فقال: وخالق الناس بخلق حسن.
So these people, the Ahlul Hadith, the people of Hadith, they are the companions and the Tabi'een, those who followed them, and those who followed the Tabi'een, and those who followed them, the companions until the end of time upon good. And they are the four Imams, and they are Sufyan al-Thawri, and Sufyan ibn Uyayna, and they are Hammad ibn Zayd, and Imam al-Awza'i, and all the true and sincere scholars upon the truth and upon the way of the companions. And later on, Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah and Ibn al-Qayyim and Ibn Rajab and Ibn Kathir and Ibn Muflih
The Shaykh mentioned one other, and Ibn Abdul Wahhab, and in this time Shaykh bin Baz and Shaykh al-Albani. All those are upon their way, their aqeedah, and their methodology, their manhaj. These are the people of hadith. And then there are points that we must bear in our minds. The first point is that some people these days seek to cause a distinction between the saved sect and the aided group, and say one means something and the other one means something else. Well, this is an innovated distinction between them, because the previous scholars have said that these two things are the same. The saved sect and the aided group are the same thing, one and the same. Amongst these scholars, the Shaykh mentioned three of them. Imam al-Ajurri, in his book al-Sharia, mentioned that the saved sect and the aided group are the same thing, and they are the ghuraba, the strangers. They're all the same. And the second scholar, Ibn Rajab al-Hanbali, mentioned in Kashf al-Qurba about the hadith, about the people who would be the strangers, that these two groups are the same group, same thing. And Ibn Taymiyyah also mentioned in clear wording that these two are the same. So it is not for anybody today to come along and say, no, one means something and the other one is a different sort of group or a different meaning. No, this is not allowed to say this. The second point we need to bear in mind is that many jama'ahs and many groups, they use these ahadith about the people of hadith, about the saved sect and the jama'ah of the Muslims, to mean that whatever group they're upon, their own group, that this is we are the body of the Muslims, and all these things refer to us, and we have our ruler, we have our leader rather, and you must give allegiance to him, you must give bay'ah, pledge of allegiance to him. This is wrong. These hadith, what they refer to, is the united body of the Muslims when they're united with a single ruler. This is what these hadith refer to. Rather, this is a clear sign of Hizbiyah partisanship. When people stick to a single person, they make him as the leader of their group and stick to him in a party spirit sort of way, that you must have a pledge of allegiance to this man, you must give him pledge, you must obey him as you obey the ruler of the Muslims, you must do everything he says and you're not allowed to disobey him. And this is what the sign of partisanship. The next point that we need to understand is that this saying of ours, it doesn't mean that there should be chaos and anarchy in the da'wah, and things should be just split and there should be chaos. Rather, we should act upon as Allah the Most High commanded us, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, that work together upon birr, and birr meaning all the attributes of good, everything which is good. Work together upon the attributes of goodness and upon taqwa, upon the fear of Allah, doing what pleases Him, and fearing Him and fearing to displease Him, and do that which displeases Him. So we should work together in that way. And since He has described the ones who are saved from the loss in Surah Al-Asr, وَالْأَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ, at the end of the surah it's mentioned, وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ, that they advise one another upon the truth, and they advise one another with patience. And an important point, in the second surah, Surah Al-Balad, at the end the same thing is mentioned, وَتَوَاسَوْ, is mentioned at the end, that they do the mutual advising upon the patience, the sabr, and marhama, upon mercy amongst themselves. So mutual advising amongst themselves is mentioned four times. Two of these times patience, sabr, is mentioned. And one time haq, the truth, is mentioned, and the other time mercy is mentioned. So first of all, the truth is mentioned, that they are upon truth. So they must ensure that they are indeed upon the truth, and then advise one another upon that truth. And then advising upon the truth needs the next thing which is mentioned, sabr. It needs patience. And patience is something that people might find bitter or difficult to have, to continue and persevere and have patience. They might find that difficult and bitter. And it is mentioned twice. Both places the patience is mentioned. And the message, it is indeed, why is it bitter and why is it hard? There occurs the hadith where the Messenger sallallahu alaihi wasallam mentioned, in front of you there are days requiring sabr, requiring patience. And that the one who clings to that which you are upon in those days will be like the one clinging to a hot coal, a hot piece of coal, burning coal. So the sabr will be like holding onto a hot piece of coal. It will not be easy. It will be
very difficult. And then the third thing is mentioned is the marhamah, the mercy, that they must have mercy amongst themselves. After advising themselves, there must be mercy between them. And that nobody from the creation who gave the correct hour, nobody had more mercy, more concern for the creation, and concern that they be guided upon what is truth, and had more better wishes for them that they should be upon the truth than Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And yet he had mercy upon them, and he was ordered with mercy, and he was told in the ayah that was mentioned with the meaning that if you were harsh and had a hard heart towards them, then they would flee from you. Even the Messenger sallallahu alaihi wasallam, if he was had a hard heart and he was harsh towards them, then the people would have fled. He was told they would have fled from him, and he was the one who had the most care and concern for them. And yet still, this was said. So we should guide to that which is best, not that which is lowest. And if we lose mercy between ourselves, lose mercy in our da'wah, then everything will be lost. Even if the people are upon, say they are upon tawheed and they are upon sunnah, it will be all lost. Because that was mentioned there, if you are hard-hearted and harsh, then the people will flee from you. And the Messenger sallallahu alaihi wasallam, his belief obviously was correct, his methodology was perfectly correct, and yet this was said that if you are hard-hearted and harsh, they will flee from you. And we find the brothers, they have no mercy, they have no mercy between them. If they find somebody making an error, then they say he's not on the correct dawah, he's off. People are interested in themselves, all we want to do is backbite ourselves, backbite each other. We're not interested in calling the unbelievers to Islam. We just backbite and talk and waste our time with these things, attacking ourselves. We find that people are splitting and they have no mercy upon them. Whereas it was mentioned in the ayah that Muhammad is the messenger of Allah, and those who are with him are strong against the unbelievers, merciful amongst themselves. Whereas we are the opposite. We are severe against each other and merciful with the others, people outside. So without mercy and without compassion, the minhaj, thinking that we are upon the correct minhaj, it won't help us at all. And that the best attribute given to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or one of the best attributes, was his good character, his good character and manners. And he said in the hadith that the heaviest thing on the scales will be the good character, good manners. And that the person who has the good manners will reach what the person who prays and doesn't praise at night and doesn't stop praying, and what the person fasts and doesn't stop fasting, he will reach their level by his good manners. And as someone else said, you will not reach the people through your wealth, but you will reach them through your good manners. And the hadith of Mu'adh, where the Messenger sallallahu alaihi wasallam ordered him to treat the people with good manners.
نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للخير، وأن يجعلني وإياكم من الدعاة إلى الحق ومن الصابرين عليه ومن الرحماء على إخواننا الذين يرحمون الناس ليرحمهم الله، لأن الله سبحانه وتعالى يرحم الرحمون، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأستغفر الله وأرجو الله سبحانه وتعالى ألا يؤخذني بسهوي، وألا يؤخذني بخطئي، وألا يؤخذني بما زللت، فإن ذلك من نفسي ومن الشيطان. وأترك الآن مجال الأسئلة.
Now after finishing with the dua the Sheikh mentioned, the Sheikh is now opening opening for questions. أليس الاختلاف رحمة
حبيب؟ سائل يسأل يقول: هل الاختلاف رحمة؟ نقول: إذا كان الاختلاف رحمة فهل الائتلاف عذاب؟ ورد في حديث لا أصل له، ورد في حديث لا أصل له اختلاف رحمة أمتي رحمة، وهذا حديث لا أصل له، لا موضوع ولا ضعيف ولا صحيح، بل أن القرآن يبطله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، فالذين يرحمهم الله لا يختلفون، فكيف يكون الاختلاف رحمة؟
Rather the question was asked is not differences a mercy, upon us. So the Shaykh mentioned that indeed differences and disputes, differences between the people is not a mercy whatsoever. There is a hadith reported about that, but that hadith is baseless, has no basis at all, is not correct. And how can that be so when Allah has spoken against it and mentioned that the people will cease to be, the people will not cease to be different, split amongst themselves, except for those upon whom Allah has mercy. So in other words, the ones whom Allah has mercy upon are the ones who are not split. So splitting is not a mercy. The question, dear respected Sheikh, you said it was a wrong to follow the majority. What about if scholars have a delil for a certain act, i.e. placing hands on the chest after ruku and moving the finger in between sajdas is wajib, but the minority, or even one scholar, as it said here, says his argument, which one we do follow, because Sheikh Al-Albani, hafidhullah, disagrees with this example. ولكن ماذا نعمل يؤلك هذا ماذا نعمل في أمر مثلا يقول أن الجمهور في زعمه يقولون بالقبض بعد الركوع وتحريك الأصبع بين سجدتين وهناك واحد فقط لعله واحد فقط وهو الشيخ ناصر يقول هذا ليس بصحيح
المثال غير صحيح فجمهور العلماء لا يقولون بالقبض بعد الركوع وجمهور العلماء لا يقولون بتحريك الأصبع بين السجدتين جمهور العلماء لا يقولون بهذا ولم يقل بهذا أحد من السلف بل هذا اجتهاد لبعض العلماء المعاصرين لهم عليه أجر إن شاء الله وهذا لا يصح عندنا والله أعلم العكس يعني هم يقولون الشيخ ناصر يخالف الجمهور هنا ما يخالف
They say that this example is an incorrect example of this thing because the majority of scholars do not say this, that it is sunnah to put your hands back on your chest after ruku, nor do the majority of scholars say that you should move your finger between the two sajdas. Rather, this is not Sheikh Nasir who just disagrees with this. Rather, this is the saying just of a few of the scholars who have said this on ijtihad, on their ijtihad, which they will get reward for doing their ijtihad. And this is something rather that is not the saying of the majority of scholars whatsoever, nor is it the saying of any of the Salaf at all. Wallahu a'lam.
سؤال هل يرث المسلم الكافر والكافر المسلم؟ الجواب لا. لا يتوارث أهل ملتين. لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم.
The question was, can a Muslim inherit from a kafir? So the answer was no, a Muslim cannot inherit from a kafir, nor can a kafir inherit from a Muslim. And the hadith that the Sheikh quoted was that the people of two religions cannot inherit from one another.
إذا جاءك ما يذكر الطريق إذا جاءك شيء من الربا ماذا تفعل به تتصدق به أو ترمي به
إذا جاءك شيء من الربا ف يعني هناك قول لبعض العلم له وجه من الصواب إن شاء الله وهو أنه يضعه في المشاريع العامة مثل تعبيد الطرقات الحمامات العامة المستشفيات وغير ذلك ولا يتصدق به ولا يتركه للبنوك تستفيد منه
سيز إب Some interest somehow came to somebody, and it didn't mention how it came. That what should be done, and what is best to be done, is instead of just destroying that wealth, that what the person should do, he shouldn't give it as charity because it is usury. It cannot be given as charity. But what he should do, he should give it to general public works, general building toilets or some building like that, general work. And basically, that was it.
أهميته هل هو مهم أو أهمية العمل هنا في بريطانيا وفي أمريكا تحت لواء واحد للدعوة
بالنسبة يسأل هذا الأخ عن هل يجب الدعوة في هذه البلاد وفي بلاد الغرب تحت لواء واحد في كل بلاد المسلمين ينبغي أن يكون أتباع المنهج الواحد يد واحدة لا يختلفون، فإذا اختلفوا ضاعت وذهبت ريحهم وتنازعتهم التيارات الحزبية ودعوات الضلالة، وهذا أمر مشاهد.
The question was, how important is it to work in the UK and America, etc., under a single banner, for only for the sake of da'wah? So the Sheikh mentioned that the people who are upon the correct manhaj should work together under one single banner, and that should be the case in every land, not just in this land or that. In every land, it should be the case. And if they don't, if they split up, then the parties of partisanship will come in, and they'll split into parties and groups and sects.
إذا كان بعض الأقرباء يتعاملون مع الربا، هل لك وأنت تبين لهم بعد البيان ومدة، هل تباركهم أم لا؟
الذي يتعامل بالربا وتبين له أن هذا الربا، لا تقطعه بالنصيحة، ابقى على نصيحة استمرار إيه معه لعل الله سبحانه وتعالى يهديه، ولكن لا تأكل من طعامه ولا من بيته شيئا.
The question was, if some of your relations deal in usury, riba, then you made it clear to them, should you keep relations with them after that? It was said that what you should do with such people is that you should advise them and continually advise them and keep advising them about that. And then, but what you don't do, you don't eat from their wealth.
إذا كان هناك إمام وهو يسمح للناس أن يذهبوا إلى القبور إلى أولياء الميتين، يسمح بذلك ويحدث هذا، هل يجوز الصلاة خلفه وهو يقرأ القرآن في المقابر ويزين القبور الصلاة خلفه؟
هذا السائل يسأل عن إمام يأذن للناس بالذهاب إلى المقابر وإلى دعاء أهل القبور وإلى ويأكل بالقرآن ويتاجر به في المقابر، فنقول إذا وجد إمام غيره يتبع أهل السنة، يتبع السنة، يتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الواجب أن نصلي خلفه وننصره ونكسر سواده. أما إن لم يوجد إلا هذا فالصلاة خلفه تجوز مع إنكار عليه ودائما، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة كما ترجم الإمام البخاري في صحيحه قال جواز الصلاة خلف المخنث والمبتدع، أي يجوز الصلاة خلف المبتدع.
The question was with regard to an imam who allows people to visit pious people who are dead in their graves and allow such practices as reading the Quran in graveyards and decorating the graves. Can you pray behind such an imam? So the Sheikh mentioned that definitely this is a person of innovation, and that what you should do is put a better imam, a person who is an imam who follows the book and the sunnah, a follower of the sunnah, you should put him forward as your imam. If you're in such a situation where the only imam is such an imam as this, and he is the imam, then you can pray behind this innovator as long as you criticize the evil that he's upon and seek to correct that evil. And Imam al-Bukhari, he brought a chapter heading in his book about the permissibility of praying behind an imam who is an effeminate one or is an innovator.
هل يجوز للنساء استعمال الذهب؟ هل هذا حلال لهم أم كان
ذهب كله المحلق
هكذا فقط؟ ثم إن كان حلال فأي الأنواع حلال؟
يسأل هذا عن الذهب للنساء، وهل لهن أن يلبسن الذهب المحلق؟ طبعا الذهب حلال لنساء المسلمين، الذهب حلال، مطلق الذهب حلال، لكن وردت أحاديث تبين أن الذهب المحلق فيه نهي، فينبغي على المسلم أن يتحرى الحق إن شاء الله وقد يعني فصل هذه المسألة الشيخ ناصر في كتابه أداب الزفاف، فلتراجع.
The question was about gold for women. Are women allowed to wear gold? And if they basically, what kinds of gold are they allowed to wear? So the Sheikh mentioned that yes, indeed, gold is something permissible for women, except that there are certain types of adornment of gold which they're not allowed to wear. And these adornments which are not allowed are made very clear by Sheikh Nasruddin al-Albani in his book about that matter, about the marriage book, basically. It says.
كتاب الشيخ علي الدعوة إلى الله، هل ذلك يحرم الجمع الجماعات السلفية مثل جمع القرآن والسنة في أمريكا وجمع المجلس من هنا؟ هل هذه الجمعيات بدعة في هذه الأمور؟
أحد الإخوة يسأل عن كتاب أخينا الشيخ علي حفظه الله، يقول هل هذا الكتاب يحرم التعاون الشرعي أو يحرم الجمعيات؟ نحن نقول هذا الكتاب واضح في عنوانه، الدعوة إلى الله بين التحزب البدعي والتعاون الشرعي، لأنه ينكر، وهذا ما نعرفه، وأمر معروف بيننا وبين إخواننا من طلاب الشيخ أن مسألة الحزبية ممقوتة، بدعة في هذا العصر، لأنها تؤدي إلى التفرق كما أسلفنا، ولكن يجب على المسلمين أن يتعاونوا فبينهم. فالجمعيات الموجودة
صدقة is something extremely important. And he mentioned the ayah where it is mentioned that about the believers, that they are the ones whom in their wealth there is a share for the poor. So there is beyond zakat, there is zakat is obligatory, and beyond that there is also a right in our wealth for the poor. And then he mentioned the hadith that sadaqah, charity, extinguishes the anger of the Lord just as water extinguishes fire. And in another wording of it, charity extinguishes the sins as water extinguishes fire. And it is indeed something which purifies us, and purifies us from greed and from avarice, love of wealth. And with regard to seeking knowledge, then people, help must be given to students to seek knowledge. Because it's obligatory that people go, that from everywhere, there are some who go and seek and attain knowledge. And then they come back and teach the people and call the people. So it is obligatory to help these people to seek this knowledge. And may Allah help the people to give this charity. And with regard to seeking knowledge, there are many narrations. Amongst them, he who seeks he who goes in a way seeking knowledge, then Allah will make a way to the paradise, a path to paradise easy for him. And that the hadith of the angels lay down their wings in pleasure for the one who seeks knowledge out of pleasure with what he is doing. And as some of the Salaf said, that seeking knowledge, one who seeks knowledge is in the way of Allah.
بسبب أحوائك أو ذنوبك، أو هذا فقط يحدث بسبب عقيدة فاسدة؟
هذا السائل يسأل هل انحراف المرء عن الفرقة الناجية بسبب أهوائه وذنوبه أو بسبب يكون عقيدته فاسدة؟ نقول إن الزيغ عن الصراط المستقيم هو بسبب الأهواء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف الفرق: تتجارى بهم الأهواء، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب في صاحبه، أي أن هذه الفرق صاحبة هوى، ونعوذ بالله من الهوى، لأنه يضل عن ذكر الله ويضل عن طريق الله سبحانه وتعالى.
The question was asked, is there a danger of straying from the saved sect because of your desires or sins, or does this only happen because of corrupt aqidah? So the Shaykh mentioned that indeed people's desires can lead them out of the saved sect and away, far away from the saved sect, and this is the case. as we find in the hadith about the splitting of the ummah, which we heard earlier, that these sects, that their desires will fill them, just as this disease, you know, comes throughout the whole body of the person.
ونختم بهذا مجلسنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيه وأن ينفعنا بما تعلمنا فيه وأن يجعلنا من الذين يتعلمون ليعملون ويفقهون أخوانهم في دين الله سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.